إلهي كل شخيص من يفقد أحبابه تزور الناس ويتواسيه بمصاب وتذكر بيوم أبو السجاد والصواب لكن ويل دمعته على حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. مسألة شعبية حاشدة في طهران والعديد من المدن الإيرانية تنديدا بجريمة حرق المصحف الشريف السويد. الخارجية الإيرانية تطالب الأمم المتحدة بإدانة تدنيس القرآن الكريم فورا واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. وإحياء مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع في إيران و45 دولة حول العالم. أسعد مساء أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. شهدت العاصمة طهران والعديد من المدن الإيرانية مسيرات شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة تنديدا بجريمة حرق المصحف الشريف السويد. وطالب المشاركون في هذه التظاهرات الخارجية الإيرانية بإعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع السويد بالتعاون مع الدول الإسلامية الأخرى، كما طالبوا الجهات الدولية المعنية بتنديد هذا العمل البغيض وعدم السماح للتكرار مثل هذه الجرائم. وحمل المتظاهرون لافتات تدعو العالم الإسلامي لقطع العلاقات مع مملكة السويد ومقاطعة منتجاتها، كما رددوا شعارات النصرة للإسلام وأخرى تندد بسماح السلطات السويدية بإهانة المقدسات. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بإدانة تدنيس القرآن الكريم فورا واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأفعال. قال أمين عبد اللهيان في رسالة إلى غوتريش أن الخبر المؤسف المتمثل في تجدد الإهانة القرآن الكريم في السويد قد ألحق ضررا شديدا بمشاعر المسلمين وأتباع الديانات السماوية في العالم، وأدى إلى انتشار الصدمة في نفوس المسلمين والقلق جراء هذه الأفعال المهينة. وأكد أمين عبد اللهيان أن استمرار مثل هذه الأفعال سيعرض السلام والتعايش السلمي لأتباع الديانات السماوية المختلفة لمخاطر جسيمة. وكان العراق قد طلب في بيان رسمي أمس الخميس من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، كما قرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم ردا على الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفانا بالتقرير التالي عن أبرز ردود الأفعال بشأن القرارات الحكومية تجاه السويد ولمن أساء للمقدسات.
حريت قرارات رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني بسحب القائم بأعمال السفارة العراقية في السويد وبالطلب من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية إشادات واسعة وصفت القرار بالجريء والشجاع والذي يحصل لأول مرة. برلمانيون وسياسيون أكدوا دعمهم لقرارات رئيس الوزراء والتي وصفوها بالصارمة، وحثوا وزارة الخارجية على التحرك دبلوماسيا وعربيا وعالميا لمساندة العراق والقيام بقرارات مماثلة. وأكدت كتلة دولة القانون النيابية أن قرار السوداني بسحب السفير العراقي وإبعاد السفيرة السويدية قرار شجاع وندعم أن يتم التعامل مع الدول على أساس أفعالها، وطلبت الكتلة من الدبلوماسية العراقية أن تكون نشطة في التحرك على الدول العربية والإسلامية لمساندة العراق والقيام بقرارات مماثلة. على صعيد متصل، أعلنت وزارة الاتصالات إلغاء كافة التعاقدات مع شركة إريكسون السويدية للاتصال. من طرفه أكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي أن قرار رئيس الوزراء خطوة جيدة لإيصال رسالة بأن هذا المعتوه المتطرف الذي أحرق القرآن الكريم يجب أن يحاكم دوليا لأن القضية دولية. بدوره أكد النائب عن كتلة الديمقراطية الكردستاني النيابية محمد خليل أن قرار الحكومة العراقية جيد وهو مطلب شعبي ولا نقبل بالتجاوز على المقدسات، وأضاف أن مجلس النواب يدعم هذا الإجراء ولن يسمح أن تكون هنالك إساءة إلى المقدسات وإثارة المشاكل، مؤكدا أن الكتل الكردستانية جزء من الحكومة والبرلمان وهي مع ما يرتئيه الشارع العراقي. شخصيات سياسية كبيرة بالبلد أيدت خطوة السوداني ودعمتها، ومنهم رئيس كتلة دولة القانون نور المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والأمين العام لحركة الأصحاب الشيخ قيس الخزعلي، فيما أيد الإطار التنسيقي وتحالف السيادة وحركة عزم السياسيتين القرار الشجاع بطرد السفيرة السويدية وإغلاق السفارة. وأعلن مجلس النواب دعمه لخطوات الحكومة بهذا الشأن، فيما دعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم الموسوي الدول الإسلامية لسن قانون صارم يجرم التجاوز على القرآن الكريم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ندد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بما جرى من عمل قبيح جديد يدنس المصحف الشريف بالسويد وبسماح السلطات السويدية بالإساءة إلى المقدسات. ودعا سيد نصر الله لتجمعات اليوم في كل الأحياء والقرى والحضور في كل المساجد، مؤكدا رفع الناس مصاحفهم والاعتصام، مطالبين الدولة بأخذ موقف ضد السويد. وشدد في السياق على أن ما قامت به الحكومة العراقية من قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد السفيرة هو موقف شجاع وحكيم وممتاز، وقال أنه يجب على كل الدول العربية والإسلامية أن تقوم بما قام به العراق. جدد تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة التأكيد في بيان على أن انتهاك الكتب الدينية المقدسة ليس حرية تعبير بل تعبير عن الازدراء والكراهية الدينية. وشدد البيان على أن تدنيس الكتب والأماكن الدينية المقدسة عمل غير محترم واستفزازي، وغالبا ما تؤدي مثل هذه الأعمال إلى إثارة الفتنة والتحريض على العنف. ودان البيان الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم بما في ذلك جريمة أمس في ستوكهولم بالسويد، بالإضافة إلى إدانته لأعمال العنف واقتحام السفارة السويدية في بغداد. أقيمت صباح اليوم في إيران مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الطفل الرضيع علي الأصغر ابن الإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة كربلاء الفجيعة. وشهدت مختلف المحافظات والمدن الإيرانية بواقع 8000 منطقة أكبر ملتقى للأطفال الرضع في مراسم تجري كل عام في الجمعة التي تسبق العاشر من شهر محرم الحرام، وذلك بحضور الآلاف من النساء والأمهات والأطفال الرضع. وإلى جانب إيران تقام مراسم جمعة الطفل الرضيع التي أخذت طابعا عالميا بحضور آلاف النساء في 45 دولة حول العالم. تصدت سرايا القدس كتيبة طول كرم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية فقد اقتحمت عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال مدينة طول كرم برفقة جرافة عسكرية وتوجهت للحي الغربي، فيما تصدى مقاومون لها بصليات من الرصاص، كما استهدف مقاومون صباح اليوم بالرصاص حاجز حوارة جنوب نابلس. اعتبرت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين أن الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس فاجعة من فواجع التطبيع واستفزاز للشعب المغربي. وفي بيان لها تحت عنوان نتنياهو إلى الجحيم لا أهلا ولا سهلا بمجرمي الحرب في بلادنا، نددت المجموعة المغربية بزيارة بنيامين نتنياهو مؤكدة أن فلسطين أمانة والتطبيع خيانة وشر مطلق. وقال البيان انطلاقا من المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية والوفاء للشهداء المغاربة وللمسجد الأقصى، نطالب بضرورة مراجعة الموقف من دعوة المجرم نتنياهو وعصابته. تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع صباح اليوم في العاصمة الخرطوم وأمدرمان والأبيض وبحري، وأكدت مصادر محلية سماع دوي انفجارات وقصف مدفعي وجوي بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأمدرمان، بينما ردت مضادات الدعم السريع. تأتي النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم المتابعة، كان معكم خالد عبدالله والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:44. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 5:10 يأتيكم برنامج تاريخ العلم في إيران. آفاق التقريب في الساعة 5:25. عند 5:39 يأتيكم برنامج ظل الشيطان. في الساعة 6:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار وفي الساعة 6:15 العدل المنتظر. همدان بوابة الحضارة الإيرانية في الساعة 6:48. 7:00 ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. الفائزون برنامج يأتيكم في الساعة 6:13. عند 7:22 من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. أحبتي نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين.
أهلا وسهلا بكم يا أحباءنا يا أصدقائنا الشطار.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال. المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث لأهل البيت عليهم السلام
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم نتمنى لكم
أن تقضوا أيام شهر محرم الحرام بالدعاء والصلاة،
ونحن نتذكر مصائب آل البيت عليهم السلام،
وخصوصا مصيبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء. أحباء أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله. إن شاء الله في هذه الأيام يا أحبتي نعيش مع ذكرى الإمام الحسين عليه السلام،
ونتذكر كل من كان في أرض الطف من خلال مجالس العزاء، حيث نشعر وكأن الحادثة قد وقعت البارحة،
ونظن أن من يشارك في تلك المجالس يا حنان يوافقنا الرأي. لكن ماذا عن الذين لا يذهبون إليها؟
نبدأ رحلتنا أعزائنا لحلقة اليوم، وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا اليوم يا أحبائي ستكون حول كيف نشجع الأطفال الصغار الحلوين على الحضور في مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام،
خاصة ونحن في شهر محرم الحرام. إذا تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم، وبالطبع مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم. هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي، جلست الجدة بين أحفادها الثلاثة وقالت لهم:
السلام عليك يا جدتي.
السلام عليكم.
السلام، كيف حالكم يا حلوين؟
بخير يا جدتي.
الحمد لله، الحمد لله أنكم دائما بخير ودائما بصحة جيدة.
جدتي.
نعم يا فراس.
ألا تحكين لنا قصة من قصصك الجميلة؟
نعم يا جدتي، لا تعرفين كم أنا مشتاق لسماع قصصك.
نعم، وأنا أيضا يا جدتي.
وأنا
اليوم يا أعزائي سوف لا أقص عليكم قصة.
لماذا يا جدتي؟
لماذا؟
هل نسيتم أننا في شهر محرم الحرام يا أولادي؟
طبعا لا يا جدتي.
إذن سوف أحكي لكم عن فوائد الحضور في المساجد الحسينية، خاصة في هذه الأيام.
فوائد يا جدتي؟
نعم، الفوائد من وراء الحضور في مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام.
وما هي هذه الفوائد يا جدتي؟
نعم.
أنا سوف أقول لكم يا أولادي.
تفضل يا جدتي.
في السابق عندما كنت صغيرة بعمركم كنا نهتم كثيرا بأيام عاشوراء. نعم، خاصة المراسيم التي كانت تقام في الشوارع والبيوت. لم يكن في ذلك الوقت لا أجهزة كمبيوتر ولا أجهزة موبايل ولا تلفزيونات.
صحيح يا جدتي.
نعم يا بتول.
وكيف كنتم تقضون أوقاتكم في شهر محرم يا جدتي؟
نعم يا جدتي،
كنا نهتم كثيرا في هذه المراسم، خاصة في البيوت وفي المساجد.
وهل كنت تحضرين المراسم باستمرار يا جدتي؟
طبعا بالتأكيد.
وماذا بعد يا جدتي؟
أنتم يا أولادي في هذه الأيام لا تفكرون إلا في أجهزة الكمبيوتر والموبايل أو غيرها من ألعاب التسلية الإلكترونية.
هذا صحيح يا جدتي.
نعم صحيح.
ولذلك فقد أصبح بعضكم يتكاسل ويتمال أن يذهب إلى المسجد باستمرار.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
ولذلك فأنا أنصح أحكم يا أولادي أن تذهبوا خصوصا هذه الأيام ونحن في شهر محرم الحرام، أن تذهبوا إلى مجالس العزاء في الحسينيات.
ها جدتي، ولماذا تقولين باستمرار؟ ها،
لأن الذهاب باستمرار سوف ينفعكم ويفيدكم كثيرا يا بنيتي.
وكيف يا جدتي؟
نعم وكيف؟
أولا سوف تستمعون إلى محاضرات عن مصائب آل البيت الأطهار عليهم السلام.
وماذا بعد يا جدتي؟
وسوف تتعرفون على سيرة الأئمة، وخاصة سيرة وحياة الإمام الحسين عليه السلام.
ولماذا تنفعنا هذه المحاضرات يا جدتي؟
يا بنيتي يا بتول، سيرة الإمام الحسين عليه السلام سيرة فيها منافع وفوائد كثيرة. تعلمنا بالدرجة الأولى أن نكون مهذبين ومتسامحين مثل الإمام الحسين عليه السلام.
وماذا بعد يا جدتي؟
وعندما تكبرون وأنتم قد تعلمتم أشياء كثيرة عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام، سوف تكون أخلاقكم جيدة وتصرفاتكم مع الآخرين جيدة يا أولادي.
وكيف ستكون تصرفاتنا جيدة يا جدتي؟
يا صغيري يا يحيى، لأن من يستمع إلى سيرة الإمام الحسين عليه السلام سوف يتعلم الكثير من الدروس والكثير من العبر.
ماذا يعني يا جدتي؟
مثلا يا صغيرتي، في واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس وأولاده وأصحابه، من يستمع إلى ما جرى في ذلك اليوم سوف يتعلم الصبر ويتعلم الصمود والقوة.
يعني أنني يمكن أن أكون قوية لو استمعت إلى قصة الإمام الحسين عليه السلام.
طبعا يا صغيرتي، ولذلك فأنا أشجعكم يا أولادي على الذهاب يوميا إلى المسجد، خاصة هذه الأيام بمناسبة شهر محرم الحرام.
ماذا بعد يمكن أن نتعلمه من استشهاد إمام الحسين عليه السلام يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
يا صغيري يا يحيى، لو ذهبت إلى المسجد يوميا مع أخيك فراس فسوف تتعرف على أشياء كثيرة هناك بدون أن أشرحها لك أنا.
جدتي جدتي.
نعم يا فراس.
سمعت من صديقي نوفل أنه قبل يومين ذهب مع أبيه إلى المسجد وشارك في تهيئة السجاد وتنظيف المكان ومساعدة أبيه في توزيع بعض الأطعمة والشاي وغيرها يا جدتي.
نعم يا فراس. على كل مسلم يحب الإمام الحسين عليه السلام
عليه السلام
عليه أن يشارك المشاركة في شيء ينفع به الناس.
وكيف يا جدتي؟
مثل ما قال أخوك فراس، أن يقوم بمساعدة أبيه في توزيع الطعام وتنظيف المكان. يعني ليس فقط الاستماع إلى المحاضرات، وليس فقط الاستماع إلى ما يقوله أئمة المساجد، يعني من الضروري أن نقوم كلنا بتنفيذ ما نسمعه.
أنا سوف أذهب اليوم إلى المسجد يا جدتي، وسوف أبقى طويلا حتى أشاهد كل المراسم يا جدتي.
جيد يا يحيى.
وأنا أيضا يا جدتي سوف أذهب إلى المسجد معك.
سوف أحضر قبل صلاة المغرب، يعني سوف أصلي اليوم في المسجد.
وأنا أيضا سوف آتي معك يا يحيى.
وأنا سوف أذهب مع جدتي.
إلى أين يا بتي؟
إلى المسجد.
وكيف عرفت أنني سوف أذهب إلى المسجد يا بنيتي؟
لأني أشاهدك كل يوم وأنت تذهبين مع أمي إلى المسجد يا جدتي.
هذا صحيح يا صغيرتي.
إذن سوف أذهب معك يا جدتي، وأخي يحيى وأخي فراس سوف يذهبان لوحدهما إلى المسجد أيضا.
جدتي.
نعم يا ولدي.
قلت إن هناك فوائد ومنافع كثيرة لو ذهبنا يوميا إلى المساجد.
نعم يا بني، خصوصا في أيام شهر محرم.
كيف ذلك؟
نعم كيف يا جدتي؟
لأن يا صغار الحلوين، لأن الأجر والثواب كبيران جدا. فأجر من يحضر مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام، كبير جدا. نعم يا صغاري، لأن الإمام الحسين عليه السلام أوصى به أبوه وجده أيضا.
ماذا قال جده؟
ماذا قال؟
قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين.
حقا يا جدتي؟
نعم يا بني، لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الإمام الحسين كثيرا منذ ولادته.
يا جدتي يا جدتي، وماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد؟
يا صغيري، هناك الكثير من الأحاديث النبوية عن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام.
وما هي يا جدتي؟
وما هي؟
هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سأله رجل في يوم من الأيام وقال:
ماذا قال
يا رسول الله؟ هل إنك تحبهما؟ فقال: نعم أحبهما، من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني.
عجبا. وهل هناك أحاديث أخرى يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
يا بني، هناك بكل تأكيد أحاديث كثيرة كثيرة عن الإمام الحسين عليه السلام.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
نعم،
فقد ذكرت ذلك يوم أمس أمي حينما كانت تقرأ عن سيرة الإمام الحسين عليه السلام.
شكرا لك يا جدتي. نعم. على هذه التوضيحات.
نعم يا جدتي، أنا أيضا أشكرك.
نعم يا أحبائي الحلوين، ولكن أنا أريد منكما أن تذهبا يوميا إلى المساجد والحسينيات لكي تستمعوا إلى ما يقوله الذين أكبر منكم حول الحسين عليه السلام، وكيف قتل واستشهد في كربلاء.
حاضر يا جدتي. حاضر.
وأنا من يأتي معي لكي أستمع إلى ما يقوله إمام المسجد؟ هيا جدتي.
لقد اتفقنا يا صغيرتي، لقد اتفقنا أن تذهبي معي إلى مساجد النساء.
نعم هذا صحيح يا جدتي. نعم.
هيا انهض يا فراس، هيا لنذهب إلى المسجد.
ولما العجلة يا يحيى؟
هيا هيا انهض يا فراس، الحق مع أخيك يحيى.
أريد أن أذهب إلى المسجد قبل الآخرين لكي أقوم بمساعدة الحاج توفيق في تنظيف المسجد وإعداد الطعام وتوزيعه على الآخرين.
حسنا يا يحيى، هيا بنا.
أحسنتما يا ولدي. هيا ذهبا. هيا
إلى اللقاء يا جدتي.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you.
هكذا يا أعزائي الحلوين، شجعت الجدة فراس ويحيى أن يذهبا إلى المسجد لكي يحضرا مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام، بعد أن عرف أن في ذهابهما فائدة كبيرة ومنافع أكبر، وأولها سوف يتعلمان الصبر والتحمل من إمام الحسين عليه السلام، وهذا أول درس لهما. أعزائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو أحبائنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج حديقة الأطفال. الآن يا حنان إلى
أما الآن يا أصدقائنا، والآن يا جنان نستمع معا إلى موشح.
نعم نعم يا حنان، هيا بنا لنستمع إلى هذه الفقرة الجميلة.
نستمع.
شرف لي ولأمي بأن أكون خادما بموكب الحسين. شرف لي ولأمي بأن أكون خادما لموكب الحسين. حسين 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 حسين.
فأنا فخور بك يا صغيري، تخدم المواكب تخدم المآتم أنت يا سروري.
حسين 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 حسين.
كل شكري يا صغيري بأن تكون خادما لموكب الحسين.
شرف لي ولأمي بأن أكون خادما لموكب الحسين. حسين 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 حسين.
والدي فخوران ويراني دوما خادم الحسين، ورأتني أمي ألبس العصابة قبلت جبيني.
حسين 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 حسين.
أحبتنا الحلوين، أيها الأصدقاء، المجالس الحسينية ليست مخصصة للكبار فقط،
وكل ما يقال فيها يا أحبتنا يهمنا جميعا،
ولا تدعوا التكاسل أو التعب يمنعكم من الذهاب،
فبذلك تحرمون أنفسكم من خير كبير.
ودائما تذكروا أننا نقول لكم اتخذوا من الأئمة قدوة،
فقد كان الأئمة يقيمون مجالس العزاء لجدهم الحسين. لماذا يا حنان؟
ليعلمونا أن ذكراهم ستبقى إلى يوم القيامة.
Thank you.
الجنان وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة المحببة لدينا وهي فقرة المشاركات الصوتية.
إذن نستمع إلى صوت جميل من صديقتنا أو صديقنا في البرنامج،
نستمع سويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة مشهد المقدسة. أنا دائما أذهب لحضور المجالس الحسينية مع أمي لإحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام، وإذا كنت أشعر بالتعب فلا أترك الذهاب إلى المجلس الحسيني وأذهب إليه، وأنا متأكدة بأن بركة الإمام الحسين عليه السلام سوف تجعلني أشعر بالراحة. وأنا شاركت كثيرا بالمواكب الحسينية عندما كنت في كربلاء، مثل زيارة اليوم العاشر من محرم والأربعين والمشي إلى الإمام الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر كل الأحبة، كل الأصدقاء الذين يشاركوننا بأصواتهم الجميلة في هذا البرنامج. أنا أصدقائنا، من الأمور المميزة في عاشوراء والتي تشعرنا بالقرب من أهل البيت عليهم السلام هي تلك المواكب التي تسير وهي تقطع الشوارع.
فتعالوا اليوم لنشارك جميعنا موكب أم البنين سلام الله عليها،
ونتذكر تلك السيدة البطلة العظيمة التي قدمت أولادها فداء للإمام الحسين عليه السلام،
وكانت قد علمت أولادها أن يكونوا نعم الإخوة وسند للإمام عليه السلام.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، مرة أخرى نقول تقبل الله أعمالكم، وأحسنتم بأنكم تداومون على الذهاب إلى الحسينيات والمجالس الحسينية. الآن يا حنان ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج، ألا وهي
فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن أقصر نشيد وطني هو النشيد الوطني الياباني؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الفستق يساعد على تحسين المزاج؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن أول صلاة صلىها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي صلاة الظهر؟
إذن يا أحبائنا يا أصدقائنا، لنضع أيدينا بأيدي بعض، ومن اليوم لنشارك الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف العزاء، ونذهب إلى تلك المجالس
ونثبت للعالم أنه مهما طالت السنون سنبقى نقيم تلك المجالس، ليتعلم الصغار الطريق الصحيح المؤدي لأهل البيت عليهم السلام
من خلال المحاضرات والمواكب.
وأنتن يا صديقاتنا اتخذنا من أم البنين قدوة لكن، وتعلمنا كيف ربت أسودا وأبطالا كالعباس،
ومن ثم قدمتهم فداء للحسين عليه السلام. إذن هل تعدوننا أن تشاركوا في المواكب جميعا؟
أحسنتم وبارك الله بكم.
أهلا أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال. وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة حكايات متنوعة. أحبائنا، سنروي لكم اليوم حكاية جميلة جدا من كرم أهل البيت عليهم السلام. يقول أحد الإخوة: مرضت بنتي الصغيرة، وقد راجعت أنا وزوجتي كثيرا من المستشفيات والأطباء لعلاجها، لكن دون فائدة. وفي مساء يوم ما من تلك الأيام التي كنا أنا وزوجتي نتعذب فيها بسبب مرض ابنتنا العزيزة، رجعنا إلى المستشفى أنا وزوجتي لا نعرف ماذا نفعل. فجلسنا إلى جنب سرير ابنتنا الصغيرة وهي تئن من المرض، وكنا ندعو بالآية القرآنية: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ونكررها. وكانت إلى جانبنا أم زوجتي أي جدة الطفلة جالسة، وفجأة أخرجت أم زوجتي شيئا من وسط ملابسها وأخذت تمسح به على ابنتنا الصغيرة خفية لكي لا تراها الممرضة، لكن الممرضة لمحتها وانقضت عليها قائلة: ما هذا؟
فأجابت أم زوجتي: هذا دواء شعبي. فاتجهت الممرضة للدكتور المناوب وأخبرته بما تفعله أم زوجتي، فقال لها الدكتور: لا بأس دعيهم. فسألت أم زوجتي وقلت لها: ما هذا يا أمه؟ فقالت: إنه قليل من تربة الشفاء المجلوب من قبر السيدة رقية عليها السلام. عندما سمعت هذه العبارة من أم زوجتي قلت بكل حماس وجرأة: أقسم بالله العظيم أن إذا شفيت ابنتي الآن لأسمينها رقية. ورجعت مرة أخرى أكرر الآية الكريمة لحظة واحدة فقط، ورفعت رأسي لأنظر إلى طفلتي المسكينة، فإذا بها قد فتحت عينيها البريئتين.
صرخت في الجميع وقلت لهم: إن ابنتي قد استيقظت، إنها شفيت. فهب جميع من في الغرفة وجاء جميع من في قسم الإنعاش لكي يروا هذا الأمر الغريب. مر أسبوعان فقط بعد تلك الليلة، حيث خرجت ابنتي معافاة من ذلك المرض القاتل. ورجعت للمنزل وقد أخبرني أحد الأطباء وهو قريب لي أن هذا المرض لا ينجو منه أحد، وحتى إن نجا فإنه يكون مريضا ضعيفا خاصة في هذه السن.
فقلت مع نفسي: الحمد لله أولا وأخيرا، والشكر له لا لغيره، والسلام على اليتيمة المظلومة المريضة السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام، وأشهد الله أنني لها ولأبيها ولجدتها ونبيها موال، وسأبقى على هذا الخط ما حييت.
أحبتنا الحلوين، نتمنى لكم الخير دائما، لذلك لا تترددوا. مرة أخرى نقول لكم: لا تترددوا في مرافقة الأهل إلى المجالس الحسينية والمواكب.
وعندما تذهبون يا أصدقاء سوف تشاهدون هناك أطفالا صغيري السن جدا أيضا،
فهل هناك أجمل من أن نكبر وعشق الحسين يزيننا؟
أحبتنا، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا، واستفدتم مما قدمناه لكم في حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحتى لقاء قادم من هذا البرنامج، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى 5 أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة، خصوصاً أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة، فمن هو العدو الثالث يا ترى؟ تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
العدو الثالث وهم اليهود، أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، يحكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كلا من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم. الفئة الأولى بنو قينقاع، هؤلاء الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحوهم وأمرهم بالجلاء وأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للمسلمين. والفئة الثانية هم بنو النضير الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وقصة خيانتهم مهمة، فأمرهم النبي بحمل بعض أمتعتهم والرحيل، فاضطروا لذلك وارتحلوا. الفئة الثالثة وهم بنو قريظة. فقد منحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمانة وسمح لهم بالبقاء في المدينة ولم يخرجهم منها، وأبرم معهم عقدا على ألا يسمحوا للعدو بالتسلل من أحيائهم في معركة الخندق، لكنهم غدروا وتعاقدوا مع العدو على الوقوف إلى جانبه لمقاتلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنهم لم يكتفوا بتنصلهم من عهدهم مع النبي، بل في الوقت الذي بادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفر الخندق في الجهة التي يسهل اختراقها وسلمهم الجهة التي تقع عليها أحياؤهم ليمنعوا العدو من التسلل عبرها، ذهبوا للتفاوض والتباحث مع العدو ليدخلوا معا من تلك الجهة ويطعنوا النبي من الخلف. وفي تلك الأثناء علم الرسول بهذه المؤامرة، وكان حصار المدينة قد استمر شهرا، وقد وقعت خيانة هؤلاء في منتصف هذا الشهر، فلجأ صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمل في غاية الذكاء، ألقى من خلاله الوقيعة بينهم وبين قريش، ووردت تفاصيله في كتب التاريخ. فقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بعمل أطاح بالثقة التي تربطهم بقريش، وفيه تجلت واحدة من الخطط السياسية العسكرية الرائعة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه عاجلهم ليوقفهم عن توجيه أي ضربة للمسلمين. وحينما انهزمت قريش وحلفاؤها وابتعدوا عن الخندق وقفلوا راجعين إلى مكة، صلى النبي الظهر ثم دعا إلى صلاة العصر قبالة قلاع بني قريظة، فتوجه نحوهم، أي أنه لم يمهلهم ولو ليلة واحدة، فحاصرهم لمدة 25 يوما تواصلت خلالها المناوشات بين الطرفين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مقاتليهم لفداحة خيانتهم وعدم إمكانية إصلاحهم. هكذا تميز تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، أي أنه أزال عداوة اليهود من على طريق المسلمين بشكل أساس في قضية بني قريظة، وقبلها مع بني النضير، وبعدها مع يهود خيبر. كل ذلك كان بكل تدبير وقوة وإصرار مقترن بالأخلاق الإنسانية العالية. في كل هذه المواطن لم ينقض النبي عهدا أبدا، وهذا ما يذعن له حتى أعداء الإسلام، بل أولئك هم الذين نقضوا العهود. العدو الرابع وهم المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين الناس، وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، كانوا أشخاصا منحطين معاندين، يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم، وهذا ما كان يميزهم عن اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان. فلقد كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا. ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه، وكان يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه بالرغم من خبث هذه الفئة، أي فئة المنافقين وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وانت ويا يسوى الشاعر المخلص ناظم الحاشي. أمنية كلبت يا بوبة هذا مشهور، موتها وزفت عرسها يكون موجود. أمنية كلبت يا بوبة هذا مشهور، موتها وزفت عرسها يكون موجود. وانت عفت دموع تجري فوق الخدود، انت عفت دموع تجري فوق الخدود. قم ترش بيها على دربك بلكة تعود، قم ترش بيها على بلكة تعود. هجرة غصني مهجور قلبي عفت مكسور، جرو غصني مهجور قلبي عفته مكسور. والعيون على الباب سفن صار الحجاب، والعيون
على الباب سفن صار الحجاب.
موتي وانت وياي، موتي وانت موتي، موتي وانت وياي يسوى.